بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إن الدين عند الله الإسلام. ينقل القرآن الكريم عن الشيطان وعيده لبني آدم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. توثيق إلهي لاندلاع الحرب الشيطانية مع بني آدم منذ لحظة الخلق وما تلاها من أساليب الإغواء بالإغراء وغيرها من الأساليب المتعددة والمختلفة باختلاف الأزمنة وتطور الإمكانات، حتى باتت تعرف اليوم بما يسمى بالحرب الناعمة، وما يميزها عن الحروب العسكرية والاقتصادية وغيرها. وفي حلقتنا مشاهدي الكرام نتوقف عند طبيعة هذه الحرب، كما أيضا نبحث أساليبها ونفتش عن سبل مواجهتها وإحباط مفاعيلها وفق ما قدمه القرآن الكريم. والحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، عضو المكتب التنفيذي لأنصار الله الدكتور أحمد الشامي. حياكم الله دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
يا مرحبا دكتور. موضوع الحرب الناعمة أو ما يسمى بهذا، يعني على الحرب الناعمة أو بالحرب الشيطانية، البعض يقول بأنها اليوم تتصدر الحديث باعتبار أن المعركة بين جبهتين أو بين محورين هي معركة ساخرة لكنها في البعد العسكري والبعد الأمني. برأيكم لو نتحدث قبل هذا الموضوع عن طبيعة هذه الحرب وهذه المعركة وهذه الحرب الشيطانية، عن طبيعتها، تاريخها، نشأتها، هل هي وليدة اليوم أم هي امتداد لصراع قديم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا ما يسمى بالحرب الناعمة أو هي حرب شيطانية كما تحدث السيد القائد حولها، هي في المضمون هي حرب قديمة، هي ليست وليدة لحظتها، ولكن ربما المصطلح فقط هو مصطلح حديث، وأول من جاء به هو جوزيف ناي. الحرب الناعمة هي تعتمد على موضوع الوسوسة، على موضوع تغيير القناعات والمفاهيم، على موضوع صناعة جاذبية للأفكار الظلامية، على الأخلاقيات والقيم الفاسدة، ولذلك اسمها فيها يعني حرب ناعمة. أول من بدأ بها هو إبليس، ولذلك قائد الثورة سماها بالحرب الشيطانية. إبليس استطاع أن يغوي أبونا آدم وأمنا حواء عن طريق الجاذبية، يعني انجذبوا إلى فكرة معينة، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني بدأ يحاول يقنعهم ويدخل عن طريق غرائز معينة.
ما نهاكما ربكما عن تكون ملكين وتكونا من الخالدين،
أو تكونا من الخالدين، يعني غريزتين موجودتين لدى الإنسان. الحرب الناعمة هي
يعني رغم أنه قال ما نهاكما ربكما،
أيوة
يعني هذا وضح أنه في نهي.
أيه العجيب، هذا العجيب أنه به الدخول من جانب غرائز معينة ومحاولة إقناع، وفي نفس الوقت تغليف هذا الهدف الخبيث، تغليفه بعناوين براقة: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني لابد من يتصدر الحرب الناعمة أن يظهر بمظهر الناصح، بمظهر من يريد الخير، من يريد الخير لك. لاحظ الحرب العسكرية هي الأولوية بالنسبة لها هي السيطرة على الموقع الاستراتيجي أولا، ولكن الحرب الناعمة الأولوية بالنسبة لها هي السيطرة على الإنسان أولا، السيطرة على أفكاره، أخلاقه، قيمه، محتواه الداخلي.
يعني المعركة العسكرية تشتغل على الجغرافيا،
الجغرافيا
والمكان،
سيطرة على مواقع حساسة، مواقع استراتيجية. بينما الحرب الناعمة الأولوية بالنسبة لها السيطرة على الإنسان أولا، أفكاره، ميولاته، قناعاته، ثقافته، أخلاقه، قيمه، محتواه الداخلي. وبالتأكيد أن السيطرة على المحتوى الداخلي هي الأخطر، وهي البوابة الأولى للسيطرة على الواقع الخارجي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم،
حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الأمريكي مثلا يجي يقول لك أنا وش عاد أجي أحتل اليمن مباشرة وهناك أحرار يقاتلوني وربما أخسر خسائر بشرية واقتصادية على الفاضي، لماذا لا أحتل الإنسان اليمني أولا؟ فيحرك أدواتها الناعمة لتغيير ثقافة وقناعة المجتمع وصناعة جاذبية لدى شرائح واسعة، فيصبح شريحة من المجتمع يصبح البودية الداخلية يمني، لكن المكينة الداخلي متأمرك متصهين، على ما قال أبو حرب مرسي اليهودي داخله. يعني ليش؟ ولذلك الحرب الناعمة هي أخطر بكثير من الحرب الصلبة، يعني هي حرب خطيرة تؤثر على القناعات، على الأفكار، تجعلك
يعني توفر حتى على العدو المال. تفرع عليها الجهود.
أيوة، الشهيد القائد له كلام حول موضوع الجاذبية هذا في دروس المائدة، بيقول كلنا ننشأ يعني بطبيعتنا كيمني المسلمين، إحنا نشأنا على العدالة، المشروع الأمريكي الصهيوني، ونحن نكره اليهودي، يعني اليمنيين بالفطرة بيكرهوا اليهود لأعمالهم وجرائمهم وغيرها. ولكن بيقول في العالم الإسلامي رغم أن الكثير من الآيات القرآنية تتكلم عن خطورة اليهود، مع ذلك عندما تأتي إلى الواقع أن نسبة 90% من المجتمعات المسلمة تنجذب إلى كل الأفكار والمفاهيم التي يأتي بها إيش؟
اليهود
والنصارى. ما هو السر؟ ما هو السر في أنك تتربى وأنت بتلعن هذا الفئة وتعاديها كمجتمع يعني؟ بل حتى في إطار المجتمع الإسلامي عندما يدخل واحد والآخر في صراع يقول له يا يهودي، ها؟ لكن لماذا سيتجه الجميع نحو الانجرار إليهم والاتباع لهم والانجذاب حول مفاهيمهم وأفكارهم؟ لأن عملهم مثل عمل الشيطان، بيقول الشهيد القائد،
يعني الشيطان استراتيجية إبليس.
الشيطان كلنا بنلعنه، حتى ترامب بيسمينا محور الشيطان، إحنا وإيران وحزب الله وغيره، الكل بيلعن الشيطان. لكن المعظم الساحق من البشر هي تتجه مع الشيطان، يعني ما هو بشكل عبادة طقوسية، انجذاب لأفكار ومفاهيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. اليهود نفس القضية. إذن ما هو القاسم المشترك ما بين أسلوب الشيطان عندما سمى السيد القائد أنها حرب شيطانية، وما بين أسلوب اليهود؟ الوسوسة للقلوب، إفساد القلب. إفساد القلب هذا المضغ التي إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد.
يعني كما قال الشهيد القائد أنه أول الولاء يبدأ بميل، يعني
الميل. نعم، هنا إفساد القلب، عندما يفسد القلب وعندما تتغير القناعات وتتغير المفاهيم وتفسد النفسية وتنحط النفسيات، هنا تبدأ تتغير المزاج لدى هذا الإنسان، وتبدأ اهتماماته تنحط، انجذاباته أيضا تنحط، توجهاته تنحط. فهنا المعركة، أن الحرب الناعمة هي تستهدف الإنسان أولا، وهذا الخطورة في هذا الموضوع.
يعني هو صعب، البعض يقول بأنه تغيير القناعات وأيضا يعني السلوكيات والقيم، لكن أثبتت هذه المعركة أنها استطاعت أن تخترق شعوب كثيرة. وهنا السؤال دكتور، أنه برأيك اليوم موضوع تغيير الوصول إلى تغيير الهوية، يعني هو يمر عبر مراحل معينة أو عبر زمن طويل، أما المسألة ممكن أن تنجز في فترة بسيطة؟
لاحظ من خطورة الحرب الناعمة ومن يديرها أهل الكتاب. يعني إحنا عندما نتحدث حول موضوع الحرب الناعمة عادة تقع ضمن إطار منظومة واحدة هي طبيعة الصراع مع أهل الكتاب. أهل الكتاب عندما يعملوا على تغيير الهوية وتجويف الهوية، بالتأكيد ما بيعملوا شو الموضوع بشكل مفاجئ، لأنه التصرف الفجائي والتصرف العدامة مثل ما بنقول إحنا في لغتنا هي ما بتصنع تأثير مطلوب. العملية بتكون بطريقة تدريجية، التدرج. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، تطويع، عملية تطويع، تتحرك بعدهم عن طاعة وقناعة،
وحتى سماها خطوات الشيطان
أيضا، قال لا تتبعوا خطوات، خطوة خطوة. ولذلك مسألة التدرج هو أساس تشريعي وأساس فطري وأساس حتى كوني، يعني أنت بتمارس حتى
على هذا السنة، يعني
أنت بتمارس التدرج حتى داخل البيت. يعني مثلا بتدخل المطبخ ويجوا معك مثلا قلص دجاج فاضي بارد، ولما تصب له شاي حامي فجأة بيكتسر، يعني هي تقبل الوضع الجديد لابد ما تصبه إيش
شوي شوي
بالتدريج. ولذلك هم بيعملوا عملية تدريجية، ولا يأتي مباشرة يجي يوصلك إلى المستوى أدنى مستوى يريد أن تصل إليه فجأة، هو الشيء يوصلك إلى المستوى الأدنى، لكن يبدأ وإيش بالتدريج، يبدأ يخليك تتنازل تدريجيا، ضرب المسلمات بالتدريج. الشيء الذي كان قبل 10 سنوات عندك عيب وما يجوز حرام، يصبح بعد 10 سنوات وإيش ثقافة، أصبحت أنت المتخلف عندما تقول ليش. الشيء الذي كان قبل 30 سنة عيب أسود يصبح ثقافة راقية، يعني أنت أصبحت العيب الأسود عندما تنتقد مثل هذا الأفكار. ولذلك
يعني حرب فيها نفس طويل،
نفس طويل وخطورة وتدرج وأسلوب شيطاني، يعني أسلوب شيطاني في العمل.
طيب الأطراف التي قدمها القرآن الكريم يعني تخوض هذه المعركة، تحدث عن إبليس، تحدث عن اليهود والمشركين أيضا، وأيضا ركز بشكل كبير على موضوع المنافقين. يعني عندما يقول الله إذا جاءك المنافقون، جاءك يعني جاء الرسول في بيئته، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا السؤال، يعني ما خطورة وانسجام وتناغم هذه الأطراف سواء من الشيطان إلى اليهود وأهل الكتاب وصولا إلى المنافقين في البيئة الداخلية؟
الصراع مسألة حتمية، والقرآن الكريم حدد لنا ثلاثة أطراف في الصراع. الحق سيواجه ثلاثة أطراف: أهل الكتاب اليهود والنصارى، المشركين بقية فئة الكفر، وتحدث عن فئة بشكل واسع جدا المنافقين، هم ضمن إطار الأمة الإسلامية. المنافقين عادة بيحكي الله في القرآن الكريم أنهم الأداة الفاعلة لضرب الأمة على يد أهل الكتاب بالذات، على يد الكفار بشكل عام وأهل الكتاب بالذات، ولذلك سماهم الله في القرآن الكريم إخوان اليهود والنصارى. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إخوتهم يعني، ولكن أخوة من طرف واحد، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، ما بشي تبادل في المحبة يعني. لعبتوا كيف؟
طيب كيف وصلوا إلى مسألة المحبة يعني وهم محسوبون على الإسلام؟
هو هذا لها أسبابها يعني. هم هؤلاء المنافقين هم الثمرة الطبيعية للحرب الناعمة الشيطانية التي يمارسها أهل الكتاب ويمارسها المضلين والمنحرفين.
يعني البعض يقول بأن المنافق في فهمه العام أنه يلعب على الوترين، بمعنى أنه يلعب على أهل الكتاب ويلعب على البيئة الإسلامية.
هو بيلعب على نفسه يعني، هو بيتصور أنه
بيلعب. لكن قال تحبونهم
يعني، هو بيلعب على نفسه وبيتصور أنه بيخدع أهل الكتاب بالذاكة على الأمريكي والصهيوني، وهو في الواقع أصبح العوبة، العوبة بأيديهم وأصبح هو المرآة.
لكنه معجب يعني، معجب بالأمريكي كمدرسة، ليس المسألة أصبحت عنده قناعة.
هنا إيش بنقول إحنا؟ لماذا وصلت المسألة؟ ما هيش المسألة مجرد انخداع فقط، المسألة أيضا انجذاب. لماذا؟ لأن هذا المنافق نفسه تعرض للمسخ، هو انسلخ عن هويته الإيمانية، هو يعيش حالة الهزيمة تجاه الثقافة الغربية. هو لا القناعات لم تترسخ، الإيمان لم يترسخ في أعماق مشاعره. عادة الإنسان المريض ومريض القلب، القيم النورانية والإيجابية لا تترسخ في مشاعره، ويكون سريع الانجذاب إلى كل ضلال، إلى أي انحراف، يصبح منجذبا مثل ما قال الله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. يعني حتى محبة فيها انحطاط يعني. يعني كم محمد بن سلمان كم له بيعبد عباده الأمريكيين، وترامب بيقول السعودية لدينا بقرة حلوب عندما يجف حليبها سنذبحها. الآن المنافقين في الداخل هم تشتي تعرف مدى فاعلية عملك تجاه أهل الكتاب. تأمل في المنافقين لأنهم المرآة التي تعكس لك فاعلية عملك تجاه أهل الكتاب. لاحظتوا كيف؟ هم الذي بينفذوا مشاريعهم في الداخل. أصلا من الأشياء الخطيرة في موضوع الحرب الناعمة، أصلا لماذا أصلا يمارس حرب ناعمة؟ شوفوا، ما توجز الحبة إلا من الداخل.
صحيح،
الهدف الرئيسي من أهداف الحرب الناعمة الاختراق من الداخل، والقرآن بيأكد لنا أن أقدر الناس على اختراقنا من الداخل هم أهل الكتاب. يعني المثل اليمني بيقول: ما تكسر الحجرة
اللختة.
هم أهل الكتاب فاهمين في السنن الدينية والعلمية، وعارفين أن قضية اختراقنا من الداخل وأن صياغة مثقفين لنا من الداخل هذا مسألة خطيرة جدا. يعني هذا الذي من الداخل صاحب الكفر المبطن، يعني
المنافقين
دولة، الكفر اللي هو ما هوش كل كفر ملي، وإن خرج عن بعض المبادئ بلغة القرآن هو يعتبر كفر رفض، يعني كفر الرفض. طيب، هنا المنافقين اللي هم أدوات، الأدوات. لاحظ الآن كنموذج واقعي محمد بن سلمان، انجذاب وتماهي غير طبيعي مع الغرب، وصلت المسألة حتى إلى قضية تسويق الحرب الناعمة. يعني
يعني على ما قلتهم، لو كان قبل 10-20 سنة هذا كانت أمور دي بنشاهد الآن.
الآن في الرياض مجتمع محافظ، المجتمع الجزيرة، مجتمع الحجاز ونجد والحجاز، مجتمع محافظ. يعني شوف حتى غباء محمد بن سلمان، يعني ما بيتدرج، يعني بيعمل أعمال هوجة وبيقفز قفزات وبيعمل حركات موسم الرياض ووساخة وقاحة وقذارة حرب ناعمة. المنافقون هم الأداة، ولذلك حتى المنافقين أتعبوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكانت أساليبهم إفساد وإرجاف أيضا. لم ينتهي المنافقون والذين في قلوب مرض والمرجفون في المدينة إلا نغرينك بهم. فهؤلاء كان في إرجاف، كان إقلاق للأمن العام، إقلاق للسكينة.
سنتحدث عن الوسائل والأساليب التي يمارسها سواء المنافقون أو أهل الكتاب، لكن قبلها دكتور أحمد، ألا تلاحظ بأنه هم يركزون يعني على القضايا الأخلاقية والسلوكيات، لأنه بنلاحظ أنه ما بيدخلش في القضايا مثلا الفكرية يناقش فيها والقناعات من البداية، يبدأ يضرب السلوكيات والأخلاقيات. فلماذا يعتمد هذه الاستراتيجية قبل أن يتحدث عن القناعات؟
لاحظ، هو في الواقع يتحرك ضمن مسارات عديدة، وربما مسار الإفساد الأخلاقي يعتبر مسار أساسي وجذري، وباعتبار أن الجانب الأخلاقي جانب مهم وأساسي ويعتبر لبنة أساسية في بناء تماسك أي مجتمع. إذا أردت أن تهد كيان أسرة وكيان مجتمع وتصنع حالة من التفكك والتفرق والضعف، اضرب الجانب الأخلاقي والقيمي ذي. وأيضا هم يتدخلون في القناعات والأفكار، لأن عادة النتيجة الطبيعية أن عادة حتى الإفساد الأخلاقي هم بيحتاجوا له إلى فلسفة، يعني بيفلسف لك الفساد الأخلاقي، وما بيقول لك افسد وبعد ما يقنعك. شوف الآن معنا ممسوخين، يعني الآن به ممسوخين ثقافيا وأخلاقيا وفكريا، هو بيسوق لك موضوع الفساد الأخلاقي ضمن إطار مفاهيم خاطئة. الحرية، يقول لك الحريات الشخصية.
صحيح.
طيب إيش الحريات الشخصية؟ الحريات الشخصية من منطلق غربي هي عندنا عبوديات. يعني الحرية معنى الانفلات الغرائزي، الحرية الشخصية معنى أنا حر أفعل الذي أشتهي، أنفلت بخلف الغرائز حقي. هذا المفهوم في الإسلام عبودية ليس حرية. الحرية في الإسلام معناها إنسان متزن مضبوط حر عزيز، لا ينجر يستعبد لا لفلان ولا لفلان ولا لنزواته ولا الأهواء، يكون عبد لله رب العالمين وينضبط من توجيهات الله. ولذلك هم يعني
هم أيضا حتى في المقابل يتحدثون عن مصطلح هذا، هم متحجرين منغلقين ناس
رجعيين
يعني هم أيضا لا يسوقون فقط لمصطلحات مثل الحرية.
وبعدها كما قلنا لهم أنتوا إباحيين، أنتوا فاسدين أخلاقي، أنتوا مجرمين، أنتوا رجعيين، أنتوا ما تقبلوا بالآخر، طيب وأنت يا عدو الله تشغلنا ليل الله بنهاره، رجعيين متخلفين كهنوتيين من حقك الهدار والداوي ذي، يعني مسموح لك أن تطلق المصطلحات وإحنا نغلق ألقافنا؟ يعني لابد أنت بتحاربنا بمصطلحات، إحنا لابد أن نواجه الحرب بالحرب. يعني والقرآن الكريم هكذا يواجه، كان يواجه مصطلحات المشركين بمصطلحات مضادة، حربهم الإعلامية بحرب مضادة. لا ينبغي أنهم يتيحوا لنفسهم أن يقولوا ما يشاءوا وإحنا يكمموا أفواهنا ويمارسوا عين إرهاب فكري وإعلامي.
طيب أيضا يعني في ضمن الدراسات التي أيضا يراجع الأمريكي، مؤسسة رند التابعة للبنتاغون مثلا نزلت قبل سنتين دراسة تتحدث عن بعنوان القدرة على الإرغام، تتحدث في مضامين هذه الدراسة على أنه الحرب الناعمة يعني هي تضرب حتى الأدوات هذه قلتم المنافقون مثلا، تضرب حتى البيئة التي تريد أن تفعلها، يعني وأشارت إلى بعض المجتمعات في المنطقة العربية. وبالتالي اليوم هناك مدرسة جديدة تنشأ في موضوع ما يسمى مثلا بالقدرة على الإرغام، يعني إرغام الشعوب على أن تذهب في المسارات والاستراتيجيات التي يرسمها اليوم الأمريكي، ويستخدم اليوم ما يسمى بالحرب الاقتصادية وحرب الحصار والتجويع والتركيع، مع أنه يفعل هذه الأداة لكنه يقول بأن لها محاذير أيضا. برأيكم يعني هل الغرب أيضا يدرك بأن الحرب الناعمة يعني هي أيضا ليست معركة مثلا مضمونة، يعني يخادعونك يعني وما يخدعون إلا أنفسهم؟
إحنا نشي نناقش هذا الموضوع ضمن مساق وسياق آخر غير ما ذكرته راند. شوف دائما الله بيقول وما يضلون إلا أنفسهم، يعني حتى وهم بيمارسوا علينا حرب ناعمة وإفساد وتضليل، ارتداداتها هي تنعكس أيضا إيش تنعكس عليهم وعلى مجتمعاتهم. شوف الآن هم سوقوا الفكرة الحريات الشخصية ووصلوا إلى منحدر سحيق، يعني تصوروا أنهم وصلوا إلى العجز عن الإجابة، ما معنى الأنثى، ما معنى الذكر، نتائج الأفكار الجندرية التي جاءوا بها، وبدأوا يفلسفوا الأمور ويصوروا الأمور بأنها الإنسان بإمكانه لما يولد يتجه إلى أي تحول، بإمكانه حتى لو ولد ذكر أن يتحول إلى أنثى، وإن ولد أنثى أن يتحول إلى ذكر، وحقيقة أن يكون أنثى أو ذكر هذا البيئة وعوامل معينة هي التي صنعت هذا الشيء. لاحظ كيف الآن هم بيعانوا من مثل هذا الأفكار. الآن هم ضربوا حتى كيان المرأة، يعني بنسمع مقابلة، أحد المقابلات تعجبت، يعني أحد الأمريكيين الغيورين يعني عاد عنده غير وفطرة رافض مثل هذا الأفكار التي قال دمرت المجتمع الأمريكي. الآن بيقول نسبة الجرائم عندنا زادت، نسبة ومعظم قال الجرائم تحصل من نتائج مثل هذا الثقافات عندما تصبح المسألة إباحية وفوضوية، وعندما تتجه إلى ما هم فقط مجرد الانفلات بين المرأة والرجل، حتى بين تخرج وتدخل ضمن إطار الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة. الواقع أصبح مزري الآن، يعني بين تابع الحلقة وبيقول له هذا، بيقول له يا أخي عرف لي ما هي المرأة، رجل مثلي معه شنب وأظافره طوال ومكياج، وتبسلة تتعجب، يعني تتعجب منها،
يعني مسخ الفترة.
وطوال الحلقة رفض أن يجيب ما معنى الأنثى، ويش يقول إنه ما بشي حاجة اسمها أنثى. تصور وصل الآن هذا الضر سيصل إليهم. الآن كوريا، طبعا كوريا هي جزء من النموذج الغربي، وكندا الآن نسبة المواليد، أقل من الوفيات، يعني مجتمع يتجه نحو ليش؟ الانقراض، يتجه نحو الانقراض، إهلاك للحرث والنسل. التفكك الاجتماعي الآن بيصيحوا في الغرب. الأب ما يعرف أبنائه،
القارة العجوز، ها
الآن بيسمى القارة العجوز، القارة العجوز، فئة الشباب تنقرض تدريجيا. الشاب ما عاد يشي يتزوج، يعني بيلقط له واحدة من الشارع ويقول لك أنا وش عاد يجي أتعب
ديلي
جهال وأسره وغيرهم ونفقات وهدار وداوية، ما ناش بحاجة الموضوع ذي. التفكك بلغ مداه، الأخ لا يعرف أخاه، يعني يموت الأخ هنا في شقة، بيكلمني أحد المغتربين اليمنيين في ألمانيا، وأخوه جنبه في الشقة المقابلة، 40-20 سنة الأخ ما هو داري أي شيء عن أخوه، ما يعرف عنه. قال له لما يموت وتخرج جيفة الميت من تحت الباب يعرف إن قد أخوه إيش،
ما
إن قد أخوه مات. يعني مجتمع متفكك هذا كلها. الأب والأم يصلوا إلى سن معينة على طول دار العجز يرجمهم. تجي تسأل الأب والأم ليش أنتوا هنا، بنشاهد برنامج لأحد المسلمين بيقابل معهم في الغرب، عجائب شيبات، بيقول أنت أم ليش أنت هنا؟ قد فعلت لها خيمة في الشارع في أمريكا، ما عاد لقيت حتى بيت، ليش أنت هنا؟ قالت والله أبنائي معهم حياتهم الخاصة وما يشتون أن نكون معهم. قال طيب أنت أمهم، أنت تعرفين أنت أمهم؟ قالت أنا أمهم، لكن يعني قال الأمور مخربطة عندهم. الأم نفسها ما هيش داري أن من حقها على أبنائها يرعوها وينتبهوا لها، يعني عرفتوا كيف؟ فهنا وما يضلون إلا أنفسهم، كل أعمالهم التي يمارسونها
ترتد،
كل جرائم هي لابد أن ترتد عليهم، هكذا بيقول الباري. يعني
لأن الانحراف عن الفطرة يعني يوصل إلى
هو هكذا
اختلالات. هنا مثلا في النص القرآني عندما تحدث الله سبحانه وتعالى يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
والله يعني تعجبت. كمل كلامك وارجع تأمل.
وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعني الحديث عن مستوى الخسارة إلى قال الله مبينا، يعني أن نجد أثر هذا الخسران
صحيح
بائن وواضح في واقعنا اليوم.
يعني وأنا بنتأمل في تيه فلا يغيرن خلق الله، شاهدت مقطعين. مقطع لفتاة بريطانية تبكي بحرقة، يعني قالت أقنعوها الجماعات النسوية وغيرها من هؤلاء المنحرفين، وقالوا لها شخصيتك تظهر فيها بأنش في الجسم في الجسد الخطأ، يعني أنت أصلا ذكر. يعني قالت عجبتني هذا الفكرة في البداية بحق المراهقة، يتصور إلى أين وصلت، إلى مستوى أنها تزيل الأثدى حقها، وإلى مستوى أنهم يفعلوا لها عملية من أجل يجي لها مثل مال الرجل، بعد كيف، وإلى مستوى تغير أشياء، وبعدها بدأت تتكلم والآن تبكي بحرقة. قالت ليش ما حد أنقذني، ليش ما أي واحد أخذ بيدي وقال لي هذا غلط، ليش ما أب كندي نفس القضية، يعني كانوا بيقولوا الحريات متاحة لسن 17 وما فوق. لا الآن المجتمع الغربي بترتد عليه كل حقها، القذارات التي يريد أن يروجها للآخرين. أب كندي بيتكلم، يعني قال ابنتي طفلة مجرد أنها قالت تشي تتحول لذكر، قال هكذا خورش يتحول لذكر، وعاد عمرها 12 أو 13 سنة. وأنا قال أب أنا أعرف مصلحة بنتي، ويرجع في الأخير القاضية تأمر وتدي قرار أن إذا ناداها بصيغة الأنثى يعتبر عنف أسري وسيتم اعتقاله بدون مذكرة اعتقال، وحولوها بالصميل ودوا لها الهرمونات ويجروا لها عمليات جراحية ويعملوا من حقهم يعني أشياء عجيبة.
أيضا يعني الموضوع الاستبعاد حتى مثلا في الأوساط العربية والإسلامية، البعض عندما ينظر لهذا المجتمع يرى الموضوع يعني بعيد عنه وهذه المخاطر بعيدة عنه، فما مدى خطورة يعني التأثر؟ وكما قلتم هل يمكن أن نشهد مثل هذه الحالات موجودة اليوم في واقعنا، مع أنه الآن يعني هناك حالة استغراب واستبعاد لأن يكون هذا أمرا حاصلا؟ أسمع منكم الإجابة بعد فاصل قصير دكتور، ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة، تابعونا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ايضا اعود ارحب بعضو المكتب التنفيذي الانصار لها الدكتور احمد الشامي، حياكم الله مجددا.
الله يحييكم.
وصلنا الى مساله انه حاله الاستبعاد في المجتمعات هي حاله ايضا مما تؤثر يعني في ضرب هذه المجتمعات. كثير من المجتمعات وربما من ضمنها البيئه العربيه والاسلاميه عندما تنظر الى هذا الغرب يستبعد ان يكون ما يحصل في الغرب حاصل في بيئتهم، هل هذا الاستبعاد منطقي أم أنه مسألة تخدير فعلا وما تمضي الأيام إلا وأن نجد هذه النماذج موجودة في واقعنا؟
هذا مسألة تخدير وهذا مسألة خطيرة أن يصل البعض إلى استبعاد أن يحصل. مثل ما قلت لك كان المجتمع المصري يستبعد، والآن نشوف نماذج داخل مصر لا تفرق بينها وبين ما هو موجود في أواسط أوروبا، طبعا في التخلع والخلاعة يعني خليك من التطور التقني وغيره. إيش الذي بيحصل في سوريا؟ كيف كان في سوريا وكيف أصبح؟ تعال المجتمع الغربي نفسه، يعني كيف كانت المرأة الغربية قبل 120 سنة؟ أنا نزلت مقاطع فيديو في حقي القناة التلغرام، مقاطع فيديو من 120 سنة وأكثر في دول الغرب، المرأة الغربية كانت محتشمة، ولكن بدأ الاستهداف التدريجي، استهداف التدريجي، وتحولت المرأة الغربية من حالة الاحتشام إلى التعري، التعري الفاضح. هل كانت المسألة بصورة فجائية ولا تدريجية؟
تحدث عن 120 سنة.
بشكل تدريجي، بشكل تدريجي. يعني أحد الموظفين اليمنيين في أحد المؤسسات عاش في بريطانيا، طبعا قدر رجل شايب وبيشتغل في هيئة الزكاة، كان ساكن وسط أسرة أوروبية، كانت في وسط الأسرة مرأة عجوز بريطانية، كانت بتقول يا ابني إحنا بناتنا كانت مثل بناتكم، يعني أمي وجدتي كان المحتشمات مثلكم، ما احناش دارين وش الذي جرى على الجيل الجديد ده يعني. ولذلك هنا الصهيونية اليهود، الشهيد القائد قال ان المرأة النصرانية ضحية لليهود، وارادوا ان يجعلوا من المرأة النصرانية وسيلة لمسخ ايضا المرأة العربية والمرأة المسلمة. بعد كيف العمل التدريجي الان في اليمن نفس القضية، كلنا بنلاحظ كيف بيستهدفوا تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا وجزء من تقاليدنا وديننا وعاداتنا، لباس المرأة المحتشم، اللباس المحتشم دي، وكيف بدأوا يستهدفوا. والمنظمات تشتغل شغل خطير جدا، تشتغل شغل في تحويل هذا اللباس المحتشم تدريجيا،
يعني ما بيقولوا انه ننزع عن هذا اللباس،
ما بيقولوا كذا في البداية، في البداية يحولوه من مظهر حشمة إلى مظهر إغراء، يحولوه إلى فستان، بدل ما يصبح مظهر للحشمة والأدب عندما تشاهد تقول هذا محترمة، تشاهد أنه يتحول إلى فستان ويضيقوه تدريجيا ويحاولوا بشكل يتحول إلى مظهر للإغراء. يعني بدأت ظواهر نشاهدها موجودة، والمسألة بتكون بالتدريج. يعني إيش قصتك المسألة؟ المسألة بتكون بالتدريج. بعض النساء الآن بيلبسين ملابس، والحمد لله ما زالت ظواهر محدودة، ملابس لو جيت أنت قبل 30-40 سنة
مستحيل
المجتمع يرفضها تماما. لكن لماذا بدأ بعض المجتمعات بعض ما تقبل مثل هذا اللباس؟ هذا الفكرة الخاطئة، الاستبعاد، أن تتصور بأن المسألة
يعني أتذكر في
ما عيد الرجوع تدريج تدريج تدريج. يعني
أذكر يا دكتور أحمد في التحرير كان به يعني قبل تقريبا قرابة 20 أو أكثر من يعني من 20 سنة، وكان في بعض الأجهزة الأمنية تشوف الشباب الذي معهم شعر مختلف كان بتحرق لهم حلاقة بالتحرير. يعني كان هذا موجود حتى قبل 20 سنة، ما كان نسمع أي صوت ولا أي حديث حول هذا الموضوع. وأذكر حتى كان مدير مدرسة في إحدى المدارس ربما الكويت الحبابي، كان إذا بعض الطلاب جاءوا في شعره شوية دهان أو
يعني إذا بيشوف كده مغنوج يعني وليد دلوع مغنوج يشحطه
يعني مسألة الرجولة كانت حاضرة بقوة
يا أخي في كوريا كتجافة. كوريا الشمالية اللي ما هوش مسلمين البرلمان الكوريا الشمالي منع السراويل الضيقة ومنع صبغ الشعر بالأصفر وقالوا هذا ثقافة ما هيش ثقافتنا هذا فيها نسونة للرجال يعني يعني هذا الكوري الكوري الشمالي وبرلمانه هدى مثل هذا القرار يعني كثير من الناس وكثير من الفئات تريد أن تحافظ على هويتها يعني إحنا عندنا مثلا سروال طيحني ذي هل كان أحد يجزم يلبسه في البيئة اليمنية يعني يستهجن يرفض أسرة ترفضه يقول له اشتحط وقع رجال ما جاء تلبس لي أنا طيحني اشتحط وقع رجال الآن بعض الشباب قد وهكذا مسخ بيجي تدريج الشباب الخليجي بدأ يتميع مسخ الذي حوله بعض الناس بيروح ويرجع ما أدري لو قده مثل الدولة الطيحني حالة حالة
وعامة كما قلتم يعني يتأخذ
يجب أن لا نستسلم يعني للإرهاب الفكري
هي المشكلة دكتور بأنه البعض يتخيل بأن يعني صحيح أنه الهدم سهل والبناء مسألة صعبة يعني لكن هناك حالة استبعاد للتأثير السريع لأنه البعض يقول يا جماعة ما فيش ما نوصلش لهذا الحال يعني يستبعد هذه المسألة وهو فعلا يعني على ما قلتم أنه تتخذ أسلوب النفس الطويل يعني
والتدريج
يعني ليست المسألة في يوم أو يومين أو سنة أو سنتين يعني ما حيحصل اليوم كان نتيجة تخطيط ربما قبل 20 سنة
صحيح
يعني بيوصل اليوم لهذا النتيجة
الحمد لله ما زال المجتمع اليمني مجتمع محافظ وما زال المجتمع اليمني يرفض مثل هذا الظواهر
الخطورة عندما نشد المجتمع نشد
أيوة الخطورة التي تكمن الآن أن بدأت بعض هذه الظواهر السيئة بدأت منذ فترات بعضها الظواهر السيئة والماكينات الصهيونية وأدواتها من المنافقين تحاول أن توسع مثل هذه الظواهر وتحاول أن تمارس الإرهاب الفكري تجاه من يواجه مثل هذه الظواهر يعني عندما تتحدث أنت عن مثل هذا الحالة أنت طالبان أنت دواعش أنت ها وكأن هذا الإباحي الذي بيعتبر نفسه يمني هو إباحي وبيتجه نحو التعري والخلاعة وكأنه بيتنكر لثقافته وهويته يا أخي أمك وأختك وجدتك وجداتك كلهن محتشمات هذولا بتعتبرهن دواعش الإسلام بيأمر بالحجاب الإسلام داعشي القرآن يأمر بالحجاب داعش من صنعها والأمريكي وصنعها الأمريكي لخدمة أغراضه داعش وجهان لعملة واحدة داعش والإباحية لأن الهدف الرئيسي من نقل من صناعة داعش يكرهوا الدين ما ينتقلوا للإباحية مثل ما بيحصل الآن في السعودية الآن كرهوا الناس باسم الوهابية واستطاعوا يضربوا قيمة الدين في نفوس كثير من شرائح المجتمع السعودي والآن استطاعوا ينقلوهم نقلة سريعة إلى الحالة الإباحية الحالة الإباحية
حتى مستويات الإلحاد عندهم ارتفعت يعني بين التحريف كما قال السيد بين التحريف والانحراف يعني وقعوا يعني إما أن يكون هذا الشخص يعني منحرف أو يكون يعني تحريف واقع في الثقافة التكفيرية على كل أيضا من الأساليب دكتور لو دخلنا في موضوع هذه الأساليب التي تستخدم أيضا موضوع الاستهزاء والسخرية يعني يقدم كأسلوب من الأساليب للوصول إلى نتيجة مثلا الله يقول في القرآن الكريم ولقد استهزئ برسل من قبلك وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وأيضا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره هنا أيضا هذا الأسلوب يعني يستخدم اليوم في الواقع بأنه يعني سخرية من هذا الموضوع استهزاء بعد فترة نجد يعني نتائج هذه السخرية وهذا برأيك كيف ممكن مواجهة هذا الأسلوب يعني باعتباره أمرا يعني وشواهده كثيرة في الواقع
من الأشياء التي أكد الله عليها في القرآن الكريم أن الإنسان قد ربما يخضع لتأثيراتها مسألة اللوم سواء كان بطريقة سخرية واستهزاء أو بطريقة أخرى الكثير من الناس تشاهد حتى الآن مع ثورة التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي تجد شخص مثلا ينزل منشور إيجابي والماكينات الصهيونية والمنافقين معهم جيوش إلكترونية تقوم تستهزئ وتسخر مثل هذا المنشور الذي ينزل وطبعا هذا الاستهزاء والسخرية لا يعبر عن رؤية مجتمعية المجتمع المسلم هو مقتنع بهذه الفكرة لكن خدع بعالم افتراضي يستهزئ ويسخر بعضه كيف
ويرجع يتأثر بالهدف محاصرة هذا
يرجع الفكرة. يتأثر لأجل محاصرة وشيطنة هذا الفكرة وجعلها انزوائية لا يقبل بها إلا من يستحق الاستهزاء والسخرية. ولذلك أمام مثل هذا الأسلوب الخبيث والخطير يجب نحن أن نسخر من أفكارهم. يجب نحن من نسخر. أفكاركم هي التي تدعو للسخرية وهي التي تدعو للاستهزاء، أفكاركم أنتم. ويجب أن نعتز ولا نهتز، لأن مهما أنت قدمت يجب أن تكون لدينا قناعة، بيقول الشهيد القائد. أي فكرة هو مبدأ عظيم تقدمه لا تتصور بأنه لن يأتي أحد ليستهزئ به أو يشوهه ويتكلم عليه. هذا مفروغ منها. استهزأوا برسول الله، قالوا ساحر مجنون، سخروا منه. القرآن هو أعظم كتاب، أساطير الأولين. طيب أنت من الوعي أن تستوعب بأن الباطل هو يمارس هذا الاستراتيجية كي يجعلها تهتز قناعاتك داخل أعماق نفسيتك وتتركها بشكل تدريجي وتجعلها فكرة محاصرة ومنزوية في حدود معينة. لا ينبغي أن نهتز، يجب أن نسخر من أفكارهم الجهنمية والخبيثة التي هي فعلا تستحق أن يسخر منها وأن يضحك عليها وأن يستهزأ بها، لأن أفكار جهنمية سيئة. ويجب أن نعتز، يعني شوف من العجائب، نعتز بهويتنا. من العجائب والغرائب يا أخي أنه يجي لك مثلا في الهند بروفيسور عالم فيزياء، في فيزياء النووية بروفيسور، ومع ذلك معتز بهويته، بيجي يمتلج لك بالروث حق البقرة يعني، وقد عالم فيزياء نووية، ولما تجي تقول له يا أخي هذا إيش العقلية حقك، هذا روث بقرة، هذا يقاتلك. وعندما تأتي لهذا المنافق الذي يسمي نفسه مسلم، هو مسلم لكن منافق مهزوم، مهزوم مهتز ضعيف، تجي إلى مبادئ وقيم إيمانية عالية، الولاية، العزة، الكرامة، الإيمان، الإباء، الحشمة، العفة، الطهر، العفاف، هذا القيم عنده مهزوزة داخل أعماق نفسيته، يسخر منها، يستهزئ بها، يستهزئ بها. والهندوسي ما بيستهزئ بالروضة حق البقرة، والياباني الذي هم 90% شنتويين وبوذيين، معهم احتفالات سنوية بيحتفلوا بسنة التطهير، مناسبة التطهير يعني، ويمشوا فوق النار، فوق جمار نار يعني، أشياء مؤذية مؤلمة للجسد ومتمسكين بها. فهنا الاستهزاء هي مسألة خطيرة جدا، الغرض منها حصر وعزل الحق وأتباع الحق. فينبغي أن نعتز وأن نستوعب كوعي بأن هذا أسلوب من أساليب المجرمين، وينبغي أن نستوعب بأن أفكاركم هي من تستحق الاستهزاء والسخرية، لابد من حرب مضادة يعني.
طيب أيضا ضمن الأساليب دكتور، أنه يعني ضرب الرموز والقيادة، يعني حتى القرآن الكريم عندما قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، وقال في آية أخرى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا أرهتك لرجمناك. وأيضا في قضية نبي الله موسى قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما شفنا إلا الدبور يعني، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ويقول وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. خطورة، ما هي خطورة أيضا ضرب الرمزية وأيضا القدوات في الواقع، في واقعنا اليوم؟
ضمن إطار منهجية القرآن الكريم في فضح وكشف أهل الكتاب وأدواتهم واستراتيجياتهم الخطيرة التي جزء منها الحرب الشيطانية، الحرب الناعمة، القرآن يوضح أهدافهم في ضرب ركائز المشروع القرآني. هناك ركائز أساسية لبناء أي مشروع، لا يمكن أن تنجح وتنهض أي أمة بهذه الركائز: المنهج والقيادة والأمة. القيادة، المنهج والقيادة والأمة. القيادة هذا تقع في زاوية مهمة جدا وأساسية، أهمية القيادة. يعني لاحظ أنت الآن في المجتمعات العربية القرآن موجود عند كل الناس، صح ولا لا؟ المجتمع موجود، ما الذي ينقص هذه الشعوب العربية؟ ينقص هذه الشعوب العربية الوعي بأهمية المشروع، وينقصها القائد. هنا قائد، لابد من قيادة تبني هذا المجتمع وتحركه. ولذلك أحد أساليب الحرب الناعمة صناعة الرموز المزيفة، الترميز أو الشد الاجتماعي،
يعني ضرب القيادة بصناعة قيادة.
هم عارفين الآن أنه لا يمكن أن ينهض أي مجتمع إلا بقيادة حكيمة.
هذا لا يمكن أن نشوفه في بعض القيادات التي هي اليوم تمثل يعني رقما صعبا، يعني سواء من تعاملها، من أخلاقها، من مواقفها، يذهبون على ما قلتم صناعة،
هم بيعملوا عملية صناعة الرموز، وأيضا يعملوا على شيطنة الرموز، رموز الحق. لاحظ كيف؟ هم بيعملوا على ترميز، لأن القائد ضرورة محورية في القرآن الكريم لنجاح أي تغيير في المجتمع ولمواجهة الطواغيت، مسألة القيادة. ولذلك بتلاحظ كيف أنهم بيشيطنوا، مثلا السيد عبد الملك يشيطنوا السيد حسن نصر الله، السيد علي خامنئي، بل يصرفوا المليارات. تصور بأنها السعودية صرفت المليارات في شيطنة حزب الله، والآن تصرف المليارات في شيطنة إيران وأيضا شيطنة أنصار الله، وبإعاز أمريكي غربي. الشيطنة واستهداف الرموز نفسه، السيد حسن، شخص السيد حسن نصر الله، شخص السيد عبد الملك، شخص السيد علي خامنئي، في نفس الوقت التي يمارسوا في عملية شيطنة لهذا الرموز، هم بيصنعوا أيضا رموز وهمية، نمور من ورق مثل ما نقول. قام الإمام الخميني بثورة في 1979، شفت المقابلة التي جرت ما بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والصحيفة الأمريكية، ما أدري إيش اسمها،
الانتليجنس أو،
قال في 1979، نسيت اسمها، في 1979 أمرنا الغرب بأن ننشر الوهابية. ليش؟ مع الثورة الإسلامية في إيران، وبدأوا يرمزوا أسامة بن لادن مع صعود
أتلانتيك، هذا
مع صعود نجم الإمام الخميني. صعد السيد حسن نصر الله، فعلوا جنبه رمز آخر، يصنعوا رموز
بن لادن وغيره،
هم بيقدموا رموز، صناعة رموز وشيطنة الرموز الحقيقية. هذا من الصد عن سبيل الله. سبيل الله له رموزه، هناك ورثة كتاب، هناك أعلام هدى، يجب أن نتحرك خلفهم. لاحظتوا كيف؟ هناك ورثة كتاب، هناك أعلام هدى، يجب أن نتحرك خلفهم.
هم يعرفون هذا السنن،
وهم يعرفون هذا السنن اليهود. يشتي شيطن ويشوه هؤلاء ليصدك عن الارتباط بهؤلاء، ويرجع يدي لك نمور ورقية، نمور لا تسمن ولا تغني من جوع، وبيدول كل جل قومين، يدول مربز قومي المتدين، يدولهم رمز متدين. فهذا أحد أساليبهم الخبيثة في ضرب الشعوب.
طيب أسلوب آخر، موضوع الترويج للشائعات،
الدعايات، الدعايات والشائعات، هذا من أخطر أيضا الأساليب. والقرآن الكريم وضح بأن المنافقين أتعبوا رسول الله حتى في هذا الجانب، المرجفون في المدينة، إرجافات، دعايات، شائعات، هذا التقع كل هذا من إطار استراتيجية الشيطنة. لأن أحد الاستراتيجيات المهمة للحرب الناعمة هي موضوع الشيطنة وتغيير المزاج الشعبي. الآن مثلا احنا في اليمن، هناك قوى وطنية شاركت في الدفاع عن البلد، لكن بالتأكيد رأس الحرب هم أنصار الله. الشيطنة هذا ايش تعمل؟ الشيطنة استراتيجية، هذا ماذا تعمل؟ استراتيجية الشيطنة التي تعتمد على الدعايات وعلى الشائعات التي نتيجتها الطبيعي تغيير المزاج الشعبي تجاه هذا الفئة، يعملوا عملية شيطنة. رأس الحرب هذولا شيطنة، عبر دعايات، عبر شائعات، عبر أساليب كثيرة. هذولا سرق، نهبوا البنك، تدمرنا من حين جو، رغم أن كلها دعايات زائفة، دعايات زائفة كاذبة.
البعض بيقول مسألة الترويج للإشاعات، يعني في بعض الدراسات بيقول أنه حتى ملقي هذه الشائعة وهذا الخبر، البعض يقول هو متأكد بأنه يعني لن يصدقه إلا مثلاً 10%، وهو يريد أن يستهدف تلك العشرة، يعني هو متأكد وهو مقتنع بأنه لن يستطيع أن يضرب مثلا رقم مثلا 80-90%.
أهم شيء قد بيلقى ثمرة عنده،
بيقول أنه بيحصل 10%،
قد بيلقى ثمرة. هذا الدعايات والشائعات تعمل على تغيير المزاج الشعبي، وعندما يتغير المزاج الشعبي قاعدة الشعبية بتقل، وعندما هو أصلا ليش بيشيطن؟ الآن يشي يحتلك، يشي ينهب مقدراتك، ينهب ثرواتك، ولا يستطيع، يشتي يدمر دينك وقيمك وأخلاقك،
فشل عسكريا،
فشل عسكريا، الآن فشل عسكريا
مثلاً.
طيب كيف سينتصر عليك وانت معك حاضنة شعبية؟ لابد من شيطنة، لابد من دعايات، لابد من شائعات، وبشكل مستمر 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 مستمر.
يعني المعركة
وفي كل الاتجاهات،
يعني تخاض بأساليب متعددة اليوم، يعني الناس يفهموا هذا المسألة، أن المعركة لا تخاض فقط بجانب عسكري أو حرب اقتصادية فقط أو حرب مثلا أمنية، لا، هناك أيضا حرب كما قلتهم، حرب تغيير المفاهيم والقناعات، مثل معركة يعني ربما الإعلام يلعب فيها دور، وسائل التواصل اليوم اللي أصبحت يعني متعددة.
مثل بعض المغفلين الآن الذي يقول لك ثورة الجياع، ماكينات إعلامية وجيوش إلكترونية يديرها السعودي والإماراتي والمرتزقة، ويشيف على ثورة الجياع في صنعاء، وكان قدم شابعين ما شاء الله عليهم في عدن، وقد به نموذج في المناطق المحتلة من الشبع، وكأن الثروات والنفط والغاز هذا بأيدي القوى الحرة المحاصرة وليس بيد التحالف العدوان. يعني هذا بعض الأساليب الذي بيمارسوها، عملية دعايات، شائعات، شيطنة لتغيير المزاج، لتقليص القاعدة الشعبية، تجزيم هذه الفئة حتى يتسنى لنا أن نحتل هذا البلد بأقل خسارة ممكنة.
أيضا تستخدم أساليب مثل التهليل والإرعاب، ربما في اليمن ما مشيش معهم هذا العنوان، يعني الله مثلا في القرآن يقول عن هذا العنوان مثلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذا تهديد. لو قطعنا أيديكم عندما قالها فرعون للسحرة، وأرجو لكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، والمنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني هذا الأسلوب، يعني البعض بيقول أنه يعني مؤثر في بيئات، وأيضا يعني يعتبر عامل عكسي في بعض البيئات. برأيكم أيضا مثل هذه العناوين هي مؤثرة أيضا؟
الغريزة الخوف هي غريزة أصيلة في الإنسان، والباطل هو يمارس كل الأساليب التي تلامس الغريزة. هو إذا فشل في استخدام مثلا إرهاب تجاه النعنجي نقتلك أو غيره، ربما يمارس هذا الغريزة في قضية عن موتك، جوع، عن فصلك، عن قطع عليك، عن عمل، عن سوي من هذا الأشياء. فكل العدو يمارس كل الأساليب، كل الأساليب في قضية صرف الناس وصد الناس عن دين الله رب العالمين.
طيب زرع الفرقة، زرع الفرقة هو
أما استراتيجية التمزيق والتفريق، هذا تعتبر استراتيجية من الخطوط العريضة، فرق تسد. والأهل الكتاب وصلوا في هذا الموضوع إلى مستوى منحط لدرجة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء
وزوجه.
يعني إذا قد وصل إلى هذا الانحطاط بالتأكيد يفرق ما بين القبول، ما بين الأحزاب، ما بين المذاهب. هم من صنعوا الأحزاب، هم من صنعوا الانتماءات المناطقية الضيقة، يعني هم من رسخوها، يعني هم من مزقوا اليمن، اتفاقية سايكس بيكو والشرق الأوسط الجديد كان الشيء مزق والممزق. استراتيجية ثابتة لديهم وفي حربهم الناعمة وفي حربهم الشيطانية على أن يرسخوا كل العناوين التي تجزئ المجزأ. بيقول قائد الثورة في إحدى خطاباته، قال في مؤتمر الحوار، قال استغربنا أنهم يشتوا يعني
فريق كذا
وفريق فرق على مستوى فريق خاص بالأطفال وفريق خاص بالشباب وفريق خاص
بالمرأة
يعني. وقال إحنا بنقول لهم أن كل مكون معه مرأة، معه أطفال، معه شباب، ليش التجزئة؟ محاولة تجزئة عجيبة. بيقول الشهيد القائد في دروسه، بيقول لو استطاعوا أن يجعلك أنت الإنسان الواحد جزءك يحارب الجزء الآخر لفعلوا. استراتيجية. ولذلك الله في القرآن الكريم ذكر هذا الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ضمن سياق الحديث عن من؟ عن أهل الكتاب. ما قبلها وما بعدها حديث عن أهل الكتاب. يعني إيش يقول لنا؟ أنتم بأمس الحاجة للاعتصام وعدم التفرق بالذات في مواجهة أهل الكتاب، لأنهم مبدعين في التفريق والتنزيل.
حتى الوصف القرآني في مسألة الأساليب، يعني في المكر والخداع، قال: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفي آية أخرى يقول: مكروا مكرا كبارا، وقالوا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ويقول في آية أخرى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هنا المنهج القرآني يلاحظ أنه يعني يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم، ومكر والله خير الماكرين. البعض يشعر بحالة يأس دكتور أحمد في مواجهة هذه الأساليب، بينما القرآن الكريم يقدم على أنها تعود عليهم.
يعني الآن أعتقد أنها الفرصة الذهبية الآن في مواجهة أساليبهم الشيطانية وحروبهم الناعمة. لماذا فرصة ذهبية؟ لأن النتائج المرتدة والعكسية السيئة ظهرت بشكل فاضح لدى المجتمعات الغربية. مشكلتنا كعرب أننا لا نقرأ، لا ندرس ما الذي يحصل هناك. اقرأ الإحصائية الموجودة عندهم، نتائج كارثية، يعني أرقام مهولة، مهولة جدا. تستطيع الآن أن تنسف أي فكرة شيطانية تأتيك من جهة المضلين أذناب الغرب بإحصائيات وأرقام. مثلا بعض المضلين المنحرفين الإباحيين داخل العالم الإسلامي نفسه، إذا حصلت حالة اغتصاب مثلا، تحصل حالة اغتصاب مثلا في منطقة في اليمن، وهي حالات نادرة جدا، يعني ايش يقوم يحلل لك هذا الإباحي؟ ايش يحلل؟ يقول هذا مجتمع مكبوت، كبت، اضطر انه يغتصب لان بكبت، لو بهم انفتاح جنسي، لو بكذا، ما يحصل هذا الاغتصاب
تحت عنوان العنف.
طيب تعال اقرا الاحصائيات عند المنفتحين، 685 الف حالة اغتصاب في امريكا سنويا.
يعني بريطانيا حتى العام الماضي سجلت رقما قياسيا، يعني
في فرنسا، في الدقيقة الواحدة كذا كذا حالة اغتصاب. طيب هذولا غير مكبوتين، الدعارة والملاهي الليلية في كل مكان، التعري في كل مكان، الفجور والزنا مباح، ليش عاد الاغتصابات تيه؟ إذا هذه الإجراءات والأخلاقيات اللي تمارسونها تفتح شهيتهم للإجرام. هي لا تعالج مسألة الكبت، هي بتفتح الشهية وبتخلي الإنسان يمارس الرذائل ويمارس لديك كثير من الأشياء. واقع الأسرة في الغرب الآن واضح، واقع مزري. هنا الإحصائيات مهمة جدا في أن نواجه حقهم الأفكار الظلامية الذي يشيرون.
يعني هذا هو الإيمان الواعي وهذه هي البصيرة. يعني المسألة في غاية الأهمية أن نكون على وعي عالي، إيمان واعي، يعني لمواجهة هذه الحرب وبصيرة. هنا أستوقف مع آية في ختام ما تبكر من الوقت، عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هنا يقول الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. مرحلة زكاء الأمة والحفاظ على زكائها هي بحاجة إلى فضل الله ورحمته، ولولا هذه الفضل وهذه الرحمة ما زكى منكم أحد. إلى أي حد الأمة بحاجة إلى الاستعانة بالله في مواجهة هذه المعركة الشرسة والقاسية والتي يمتلك ربما العدو فيها إمكانات أكبر؟
من عظمة القرآن الكريم يا أخي العزيز بأنه لا يعطيك المشكلة ويصنع عندك حالة من اليأس والإحباط، ويقدم المعالجات الجوهرية المهمة التي تستطيع من خلالها ليس فقط أن تقي نفسك من مخاطر هذه الحرب الشيطانية، بل أن تصل إلى مستوى الغلبة وسحق هذه المؤامرة. ولكن لابد من مؤهلات معينة. يعني مثلا عندما نتأمل في سورة آل عمران تدث لنا مجموعة من المؤهلات المهمة في مواجهة الحرب الشيطانية التي يمارسها أهل الكتاب. إحدى هذه الاستراتيجيات المهمة ما ذكرتها الآن، حاجتنا إلى الله رب العالمين. يعني مثلا ما تتأمل في قول الله في البداية، بدأ في سورة آل عمران وهو يتحدث عن مشكلة وحل، يتحدث عن خطورة ومتطلب لمواجهة هذا الخطورة. يعني بيقول الله في مجموعة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. المتطلب الأول الكتاب والقيادة، القيادة الحكيمة والكتاب المنهج،
وإن تطيعوه تهتدوا.
أيش قال بعدها؟ بعد ما قال يردوكم بعد وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الآن هنا الاعتصام بالله يختلف عن الاعتصام بحبل الله، كلها تتجه إلى اتجاه واحد، إلى مسار واحد، لكن الاعتصام بالله معنى اعتصام مباشر بالله، بمعنى نحن بحاجة إلى أن نرتبط مباشرة بالله. حتى وأنت تدخل إلى القرآن ادخل وأنت مرتبط بالله، حتى وأنت تريد أن تفهم القرآن ادخل وأنت مرتبط بالله، مثل ما قال الله في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. احنا بحاجة لاعتصام بالله، ارتباط بالله، بمنهج الله، ذكر الله، البرنامج اليومي، الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. احنا بحاجة كل القيم، كل الضوابط الشرعية التي الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم. نحن بأمس الحاجة أن نرتبط بالله في هذه المواجهة، لأنه بدون الله لا يمكن أن ننتصر على هذا وإلى تعليمات وتوجيهات الله لا يمكن أن ننتصر على هذا الحرب الشيطانية.
أيضا من ضمن هذه الأمور أيضا كما كنت أشرت إليه موضوع الارتباط أيضا يعني بالرموز والقيادات التي تمثل يعني المشروع الإلهي. عندما يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني الفلاح هو النتيجة المرجوة. وبالخلاصة يعني كما أشرتم أنه الحرب الناعمة هذه يتستهدف السيطرة على العقول وتسيطر يعني السيطرة على الشعوب والمقدرات والإمكانات، وبالتالي الهدف البعيد ربما الكثير لا يدرك هذا الهدف فيغرق في هذه التفاصيل. على كل إن الموضوع هو يعني شيق، وإن شاء الله نتيح أكثر للحديث حول المواضيع مركزة بشكل أكثر. أشكر لكم حضوركم الدكتور أحمد الشامي عضو المكتب التنفيذي لأنصار الله، أشكركم على حضوركم في هذه الحلقة. كما وشكر أيضا المشاهد الكرام على طيب المتابعة. نلتقي في حلقة قادمة وموضوع آخر الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.